تبارك وتعالى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درسنا نحن كنا نتحدث في الاسم الموصول، وقلنا إن الأسماء الموصولة إما أن تكون خاصة وإما أن تكون عامة. أسماء الموصولة منها ما هو خاص ومنها ما هو إيه؟ عام. الأسماء الموصولة الخاصة هي التي تخص كل واحد بعينه، فإذا قلنا جاء الذي، إذن الذي للواحد، جاءت التي للواحدة، جاء الذان للمثنى الايه المذكر، جاءت اللتان للمثنى المؤنث، جاء الذين جاء اللاتي واللائي جمع. هذه الاسماء الموصوله تسمى الاسماء الموصوله الايه
خاصه،
لان كل لفظ فيها يخص معنى. هناك الاسماء الموصوله العامه وتسمى المشترك، يعني بلفظ واحد لجميع ما في الأسماء الموصولة الخاصة، وذلك من وما وأل. ولذلك ابن مالك قال رحمه الله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، يعني اللفظ واحد والمعنى يجوز للجميع. ولذلك تقول: جاء من قام، يعني الذي قام، ومن قامت، يعني
التي قام،
ومن قام، ومن قامت اللتان قامت، ومن قاموا الذين قاموا، ومن قمنا. إذن من وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. لكن هناك فرق في المعنى بين من وما. من للعاقل وما للغير العاقل، إلا أنه لأن اللغة أخذت من العرب، وجدنا في بعض الأمثلة استعمال من لغير العاقل واستعمال ما للعاقل. ولذلك علينا أن نجعل القاعدة أغلبية، يعني نقول من للعاقل غالبا، وما لغير العاقل
غالبا.
واضح؟ هذا بتوفيق الله شرحناه، ولنا أن نتحدث في بقية الموضوع. فكنا وقفنا عند ماذا؟ طيب الشيخ أرشد يقرأ، تسمعون له، ومن الرجل من جنوب افريقيا، يعني هو غير، يعني
هو
غير عربي الا انه تعرب،
هو منا ان شاء الله،
واصبح منا لان الله قال انما المؤمنون اخوة، فليس هناك من فرق لا في عرق ولا في لون. الحمد لله على نعمته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا كله في إطار إنما المؤمنون إيه؟ إخوة، لأن الكل صار على خيط واحد وخيط الإيمان. لذلك من نفحات الفاهمين في كلام رب العالمين أنهم قالوا إنك إذا جمعت أخ من النسب تقول إخوة، يعني إذا كان لك أخ من النسب وأخ من النسب وأخ من النسب تجمع تقول إيه إخوة. واضح؟ طيب إذا قلت أخ يعني في العلم أخ في الصحبة، قال يجمع على إخوان، يجمع على إيه الإخوان. قال إذن حينما يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، إذن جعل لحمة الإيمان كلحمة النسب. جعل إيه؟ لحمة الإيمان. إذن ما بيننا من إيمان جعلنا إخوانا كإخوة النسب تماما، ولذلك لم يجمع أخ على إخوان، إنما جمعه عليه. إنما المؤمنون إيه؟ هذا من نفحات القرآن. ذلك كل لفظ في القرآن له في موقعه مدلول بحسب المقام، حسب إيه. طيب يبدأ في قوله وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتبه. تفضل. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة.
يعني مفهوم البيت أن كل الأسماء الموصولة عامة أو خاصة لا بد لها من إيه؟ من صلة. إذن الاسم الموصول يلزمه صلة. لماذا؟ لأن الاسم الموصول فيه إبهام، فيه إيه؟ يعني حينما تقول جاء الذي، هل يعني يفهم معنى الذي الفهم الصحيح؟ يعني جاء الذي لا تفهم، لكن حينما تقول جاء الذي كان معنا بالأمس، يا سيدي ما يعني الله أنا مجلسي على الأرض هذا أهون لي. يا الله
يعني
منتشر.
لا أنا بقول الشيخ ما يدريش عن شعب حكيم، الشيخ عاصم ما بيشل.
لا لا خلي الشيخ عبد الحكيم بحاله. طيب يا شيخ، يعني إذا حينما يقول وكلها يلزم بعده صلة، معناه أن كل الأسماء الموصولة لا بد أن يقع بعدها إيه؟ صلة. لماذا؟ لرفع الإبهام، لأن الاسم الموصول فيه إبهام، جاء الذي ما معناه، لكن حينما تقول جاء الذي كان معنا بالأمس، جاء الذي قابلنا بالأمس، إذن معنى هذا أن الصلة ترفع الإبهام الذي في الاسم الموصول، ولذلك كانت الصلة لابد منها. واضح؟ ولذلك حينما عددنا الأسماء التي هي معارف قلنا أولا الضمير، بعد الضمير إيه؟
العلم،
وبعد العلم اسم الإشارة، لأن كل هذه المعارف تأتي بالتدرج. أعرف المعارف الضمير، بعده العلم محمد، بعده من يكون هناك له يعني صلة إلا أنها بطريق الإشارة تشير عليه، ثم بعد ذلك الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول فيه إبهام. ولذلك ونحن في الدرس البلاغي نقول إن الاسم الموصول يعطي كلاما غائما يعني مبهما، فيحدث في النفس تشويقا، لأن الشيء المبهم يتشوق النفس إلى كشف إبهامه. لذلك إذا أردت أن تثبت المعنى في نفس السامع فلا تعطيه الكلام صريحا، وإنما اجعله أولا مبهما فيشتاق إلى رفع الإبهام، فارفع الإبهام شيئا فشيئا، فكلما رفعت الإبهام ثبت المعنى. ولذلك المعنى يثبت حينما يعطى مرتين، مرة بطريقة الإبهام ومرة بطريقة البيان والإيضاح. ولذلك يقال البيان أو الإيضاح بعد الإبهام يثبت المعنى. الإيضاح بعد الإيه؟ الإبهام. إذن من وسائل تثبيت المعاني أننا نعطي المعنى مرتين، مرة بطريق الإبهام ومرة بطريق الإيه؟ الإيضاح. والإيضاح بعد الإبهام يثبت الإيه؟
معنى.
إذن كلها يلزم بعده صلة. ثم يقول على ضمير لائق، معنى لائق يعني يطابق لاسم الموضوع. هذا معنى كلمة إيه؟ لائق، يعني على ضمير حينما أراد أن يقول مطابق سيختل الوزن، فلما رأى أن الوزن يختل قال على ضمير لائق. والذي يليق يعني إيه؟
يطابق.
يعني إذا كان الاسم الموصول مفردا مذكرا إذن لابد أن يكون هناك في الصلة ضميرا مفردا مذكرا. جاء الذي قام، إذن قام هو. جاءت التي قامت، قامت إيه؟ هي. جاء اللذان قاما، ألف إيه؟ الاثنين. جاءت اللتان قامتا، ألف الاثنين للمؤنث. جاء الذين قاموا، إذن واو الجماعة. جاءت اللاتي قمنا، إذن لابد من الضمير وأن يكون الضمير مطابقا. ومعنى المطابقة يعني أن يتوافق مع الاسم الموصول إفراد وتثنية وجمعا تذكيرا. اتضح؟ طيب فضل يا سيدي هذا كلام الشيخ الكبير، نحن تطفلنا عليه.
الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها.
يلزم أن يقع، ايوه، لان الناصب
بعدها صله تبين معناها.
تمام.
ويشترط في صله الموصول الاسمي ان تشتمل على ضمير لائق بالموصول.
طبعا الموصولات الحرفيه نحن تحدثنا فيها وقلنا ان الموصول الحرفي يعني ال وكي وما، كل هذه الموصولات الحرفية تكون موصولة بما بعدها. وقلنا إن الموصول الحرفي علامته أن يصح وقوع المصدر. واضح؟ إذن هو لا يحتاج إلى هذه الجملة، وإنما كل موصول حرفي وصل بالذي بعده، والذي بعده فعل، وهذا الفعل مع الموصول الحرفي يكون في موضع المصدر. لكن هنا في الموصولات الاسمية، موصولات ايه؟
أسمية.
يعني الذي والتي الى اخره، ومن وما ايضا، لابد ان تكون هناك جملة، وان تكون الجملة مشتملة على ايه؟
دمير.
على ضمير يليق بالموصول. تفضل اسمي.
ان كان مفردا فمفرد، وان كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما،
وإن لا كان، وإن كان غيرهما فغيرهما. نعم.
نحن جاءني الذي ضربته.
جاءني الذي ضربته، أين الضمير العائد على الذي؟
الهاء.
ضربته في ضربته. نعم.
وكذلك المثنى والمجموع، نحو جاءني اللذان ضربتهما.
نعم.
والذين ضربتهم.
نعم.
وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها.
نعم.
واللتان ضربتهما.
نعم.
واللاتي ضربتهن.
يعني لابد أن يكون الضمير الذي في داخل الجملة، جملة الصلة، أن يكون كما رأينا مطابقا بإيه؟
الاسم.
يعني لا يصح أن يقول جاء الذي ضربتها، لأن الهاء للمؤنث، ونحن الآن مع الاسم الموصول للمفرد المذكر. إذن لابد أن يكون الكلام يسير على نمط واحد، يعني يسير للتذكير للتأنيث للمفرد المثنى للجمع إلى آخره. نعم.
وجملة لو شبهها الذي وصل به.
لا، أنت ضربت عن شيء
قد يكون موصول.
ها؟
وقد يكون الموصول لفظه مفردا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما.
وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا مسلما ومعناه مثنى أو مجموعا، واضح؟ وذلك نحو من وما إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر. هذا عندك؟ طيب اقرأ كده.
فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ.
أيوة.
ومراعاة المعنى.
نعم.
فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا على حسب ما يعنى بهما.
يعني عندك في سورة الأحزاب ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. ومن يقنت، ومن في يقنت مستتر تقديره ايه؟ هو. طب يعود على من؟ يعود على لفظ من بحسب لفظه، بحسب ايه؟ ثم قال ومن يقنت منكن، إذا الرجع للمعنى. إذا مرة راعى اللفظ ومرة راعى إيه؟ هذا من عظمة اللغة، أن اللفظ واحد ولكن مرة يعود الضمير على اللفظ ولا اعتبار للمعنى، وفي نفس الكلام نفس الأسلوب يأتي الكلام بضمير يعود على المعنى. ولذلك قال ومن يقنت منكن، إذا قال من كنا بنون النسوة لأنه عاد بها على الإيه؟ على المعنى. إذا مرة يراعي اللفظ مرة يراعي الإيه؟ مرة يراعي. ومن يقنت من كنا لله ورسوله ثم وتعمل، وتعمل هي. إذا معنى هذا أنه راعى المعنى مرة بالجمع، راعى المعنى مرة بطريق الإيه؟ المفردة. وتعمل صالحا نؤتها. ولذلك من وما دائما تراها على هذا الحال، يراعى فيها اللفظ مرة ويراعى فيها المعنى مرة أخرى، والمعنى قد يأتي على اليمن. ولذلك هذا ما يقابل بعض الناس الذين يعني ينظرون في القرآن لا بعين اللغة إنما بعينهم هم، وهم قاصرون. لذلك شيخنا الجعفري مرة قال جاءنا واحد في الأزهر قال أنا أكتفي بالقرآن ولا أحتاج إلى سنة رسول الله. هذه النعرة الموجودة يعني
قرآنية.
وهؤلاء المغفلون يعني يظنون أن القرآن ينفصل عن سنة رسول الله، أن الله عز وجل قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القرآن هو الذي دلنا على سنة رسوله، والحديث ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه ومثله معه. فالشيخ قال لما جاءنا إلى الأزهر وقال يعني أنا أكتفي بالقرآن، الشيخ أراد أن يعني يرد عليه ولكن بطريق المنطق، يعني لم يرد يعني لا. الشيخ قال طيب نحن سنوافق على أن تعمل بالقرآن، لكن هل أنت تعرف الروايات العشرة وتحفظ عليها القرآن؟ ألما أنت اهتممت بالقرآن إذن يعني القرآن له روايات عشرة، فهل أنت تعرف الروايات ومعك بها سنة وتحفظ عليها القرآن؟ قال لا. قال أتحفظ القرآن برواية واحدة؟ يعني مثلا برواية حفص التي هنا في مصر؟ قال لا. قال طيب اذا انت يعني تقرا ثم تفهم؟ قال نعم. قال انت درست نحو القران وصرف القران وبلاغه القران ولغه القران وما تؤدي اليه من معاني لتستخرج منها الاحكام؟ قال لا. قال اذا انت يعني لم تحفظ لا قران ولست من أهل العلم بلغة القرآن، فكيف تستخرج الأحكام من خلال لغة القرآن؟ قال أقرأ وأفهم. قال هكذا من غير علم؟ قال يا شيخنا القرآن سهل وميسور وقلنا إن الله يسره. فالشيخ قال أبشر فإنك من الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير. ويستأهل لماذا؟ لأنه ظن في نفسه أن القرآن طالما يسره الله إذن يعني يقرأ ويقرأ. لا، الآن الكريم يحتاج إلى علوم. لذلك حينما تنظر في المفسرين لا ترى مفسرا فسر القرآن إلا في نهاية حياته. يعني المفسر القرآن من أول ما بدأ، لا، بدأ بالنحو الصرف بالبلاغة بالأدب وأخذ يطوف ويدور حتى إذا ما نضج أو يعني رأى من نفسه أنه يستطيع أن يدخل على القرآن دخل على كتاب الله وهو يعني يتريث متوجس. الراجل رحمه الله صاحب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب قال لنا شيخنا خوري، قال هذا العالم كان ينأى بنفسه عن تفسير القرآن وإنما كان يشتغل بالعلوم الأخرى. فلما حثه الطلاب على كتابة ما نقول قال يا أولادي يعني كيف أقول في القرآن والقرآن أعلم من الجميع. فلما يعني رأى أن الطلاب التفوا من حولي وقال يعني لابد أن تكتب هذا الذي تقول، قال إذن أنظروني. وأخذ نفسه بالتعبد والاتصال بالله، خلص نفسه لله. ثم بعد ذلك ذهب إلى الصحراء وأخذ الأوراق وأخذ المحابر والأقلام وجلس في الصحراء كما يقول شيخنا الخولي وقال يا رب اللهم إني أستعين بك وأبدأ فيما أكرمتني به من فهم كتابي وسأسطر ما فهمت. فإن غضبت علي وأنزلت علي عذابا من السماء فأسألك أن يكون لي وحدي لأنني أنا الذي وضعت نفسي في هذا الموضع. وبدأ الشيخ وانفتحت مفاتيح الغيب عليه، ولذلك سمى الكتاب مفاتيح الغيب، وهو من أحسن الكتب في فهم القرآن. وطبعا الحساد وأهل يعني الكلام يعني قالوا، حتى قال بعضهم كتاب مفاتيح الغيب فيه كل العلوم ما عدا التفسير، لأن الشيخ ينفتح في الآية الواحدة على علوم يعني كل العلوم تراها تحت الآية. ولذلك يقول في هذه الآية مثلا عشرة مسائل أو أكثر، مسألة في النحو، مسألة في الصرف، مسألتان في الفقه، مسألة في التاريخ، ويمشي على هذا الحال. لذلك يعني لما طبعته دار الغد يعني جعلوه في أكثر من 10 مجلدات. والشيخ سبحان المعطي. طيب أجي اقرأ لنا يعني
وجملة أنشدها الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل.
وجملة أو شبهها، إذن يعني صلة الموصول إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة. طبعا شبه الجملة معروف لأنه الظرف والجر والمجرور. وأد مثال كمثال من عندي الذي ابنه كفل، يعني الذي عندي إذن جاء بالاسم الموصول من وصلته إيه عندي، يعني شبه جملة. ثم قال الذي، ثم قال قفل ابنه، ابنه قفل. هذا على التقديم والتأخير من أجل الوجه أن يعني الشعر له إيه، له مضائف، فجعل المؤلف يقدم ويؤخر. إذا صلة الموصول لابد أن تكون إيه، جملة. فإن لم تكن جملة فهي إيه، شبه جملة. ونحن علمنا في المبتدا والخبر أن شبه الجملة يكون في أصله جملة، يعني شبه الجملة في أصله جملة، إنك حينما تقول محمد في الدار، أصل شبه الجملة استقر في الدار أو مستقر في الدار. إذن معنى هذا أن شبه الجملة أيضا يعود على جملة، لأن شبه الجملة يتعلق بالفعل أو يتعلق باسم الفاعل، محمد كريم في بيته يعني، وهو مستقر في بيته. وهكذا نحن في الاسم الموصول أيضا ما يشترط في جملة الخبر سيشترط عندنا في جملة الصفة، ولذلك ستأتي الشروط كما يعني سنقرأ إن شاء الله. تفضل.
صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة.
نعم.
ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور.
نعم.
وهذا في غير صلة الألف واللام.
الألف واللام هذه سيأتي حكمها، وأنها يعني تكون اسم موصول وصلة ال صفة صريحة، يعني اسم فاعل مفعول، صفة مشبهة يعني الحامد المحمود الحميد، يعني هذا سيأتي إن شاء الله. ويشترط
في جملة الموصول بها ثلاثة شروط، أحدها أن تكون خبرية.
معنى خبرية عند البلاغيين لا عند النحاة، لأن البلاغيين هم الذين تكلموا في الخبرية. الخبرية يعني تحتمل الصدق والكذب. جاء الذي كتب الدرس، جملة كتب الدرس جملة إيه؟ خبرية. معنى أنها قضية يعني أنها تحتمل أن يكون الكلام صادقا أو أن يكون الكلام
كذبا.
ومعنى أن الكلام يحتمل لأنه كلام فيه نسبة، يعني نسبت الكتابة إلى محمد وأوقعت الكتابة على الدرس، كتب محمد الدرس. إذن هذه جملة وفيها نسبة، يعني نسبة الفعل إلى الفاعل. ثم إن هذه النسبة لها واقع، الواقع إما أن ينطبق عليه الكلام وإما أن لا ينطبق. فإن انطبق الكلام على الواقع فالكلام صادق، وإن لم ينطبق الكلام على الواقع فالكلام كاذب. اجلس حتى يعني تستريح.
هو معكوس.
ما نعرف.
مدد حسين.
مدد ياسين. احنا يعني نقول معك. طيب. اذا نحن عرفنا ان النسبة في الجملة الخبرية لها واقع يحكم به على هذه الجملة. يعني ان طابقت جملة الخبرية الواقع كان الكلام ايه؟ صدق. وان لم يطابق الكلام واقع فالكلام يعتبر ايه؟ كذبا. لكن اذا جاءت الجملة انشائية تنادي على انسان، يا ابراهيم هذا الكلام له واقع حتى نحكم به على الكلام؟ لا، هذا نداء انشاء كلام. طيب حينما يأتي محمد فأقول له ذاكر، هذا إيه؟ أمر. هل له واقع؟ هو لم يذاكر بعد. ولا تلعب، هذا إيه؟
نهى.
وقد لا يكون يعني رجلا من أهل اللعب، إنما أنت تأمره وتنهاه. ثم بعد ذلك حينما يأتيك بعد ذلك تقول له هل ذاكرت؟ نعم ذاكرت كذا وكذا. ليتك تصل على هذا الحال، هذا ايه؟
تمنى.
اذن هذه الجمل جاءت من باب الانشاء. لماذا؟ لانها لا تحمل على الواقع، ليس لها واقع، ولذلك هذا الانشاء لا يصلح ان يكون خبرا ولا يصلح ان يكون صلة للايه؟ للموصول. وكذلك ايضا في النعت، النعت يشترط فيه ما اشترطناه هنا، أن يكون النعت بجملة خبرية. يعني جاء رجل يكتب هو، إذن جملة يكتب نعت للإيه؟ للرب، لأن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات إيه؟ صفات. يشترط في الصفة أيضا ما شرطناه في الخبر، لأن الخبر لو أنك دققت فيه النظر لرأيته صفة. أنت حينما تقول محمد يكتب درسه، إذن أنت جعلت الخبر لمحمد جملة يكتب درسه. طيب ما هذا يعتبر حالا له، ويعتبر الحال من باب الوصف. ولذلك علماء البلاغة كانوا في إدراك الأسرار أوسع، لأنهم يقولون إن جملة الصفة النحوية وجملة الحال النحوي وجملة الخبر وجملة الصلة كل هذه صفات، كل هذه إيه؟ لأنهم لم ينظروا إلى الشكل الخارجي وإلى الصنعة، إنما نظروا إلى المعنى المستفاد. المعنى المستفاد إيه؟ صفة. فحينما تقول محمد يكتب درسه، إذن أنت بينت صفته وهذه حاله. وحينما تقول جاء الذي يكتب درسه، إذن أنت أيضا وصفت الذي لأنه يكتب الدرس. وحينما تأتي بالخبر على هيئة جملة، فالخبر أيضا من باب الصفة. ولذلك هنا في كلام الشيخ ابن عقيل رحمه الله سيقول في الخبر، هناك عند المبتدا يقول والخبر في معناه وصف، خبر في معناه ايه؟ لكن لم يكن هذا الوصف وصفا نحويا، يعني ليس وصفا في اللفظ، انما هو وصف في الايه؟ في المعنى. ونحن في البلاغة دائما نحتال على المعنى.